طيب احنا اقتربنا من المئة.
إذا
الأسبوع الجاي درسين والأربعاء ثلاثة يعني بالمئة. الأسبوع الجاي بس درسين. يعني عطلة بمناسبة شهادة الإمام هادي سلام الله والزيارة. يعني أسبوع والأسبوع الوراء فقط مداوم إن شاء الله.
يعني
في الساعة 10 هي هالفكرة. هو باقين لسبع دروس ثمانية فقط. الأسبوع اللي وراء قد ما نقدر يعني. قال حوزة اعتقد تعطل في يوم عطلة من هذا الأسبوع. لا احنا نستمر إلى القدر اللي يمكن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في كلامنا عن المجيز، في شروط المجيز، إن كلامنا يقع في جملة من المسائل. المسألة الأولى: ما لو كان المجيز هو نفس المالك حين العقد، يعني المالك حين العقد هو المالك حين الإجازة، ولكنه حين العقد كان محجورا عن التصرف. المسألة الثانية: ما لو تجدد الملك بعد العقد وصار العاقد أو فرد آخر مالكا جديدا بعد العقد، وتعرض ما فيه إلى مسألتين: من باع ثم ملك فأجاز، ومن باع ثم ملك ولم يجز. وقد أثمنا الكلام عن المسألة الأولى والثانية. أما المسألة الثالثة، المسألة الثالثة: أن يكون البائع معتقدا ومتوهما أنه لا يجوز له التصرف ولا يجوز له البيع حين العقد، ثم بعد ذلك انكشف له جواز التصرف وأن هذا العاقد كان مما يجوز له التصرف أثناء العقد، فهو واقعا كان ممن يجوز له التصرف، ولكنه بحسب اعتقاده كان ماذا يتوقع؟ أنه لا يجوز له التصرف، يعني كان جاهلا جهلا مركبا، يعلم أنه شنو؟ يعلم ويقطع بأنه لا يجوز له التصرف، ولا يعلم بأنه جاهل وأن الواقع هو جواز التصرف. وعدم جواز التصرف إما لاعتقاده عدم الولاية، يعني كان يتوقع أنه لا ولاية له، ثم بعد العقد انكشف أن له الولاية على العقد. طبعا ومرادنا من الولاية الأعم من الولاية الشرعية للأب والجد، بل مرادنا من الولاية كل إذن ومأذونية. فلو كان وكيلا أو كان مأذونا فهو ولي للعاقد، فمرادنا من الولاية مطلق المأذونية بالوكالة أو بالإذن الخاص أو بالإذن العام،
فلو كان حين العقد يعتقد عدم الولاية له ثم تبين بعد العقد أن له الولاية والمأذونية، هاي حالة. الحالة الثانية لا، أنه حين العقد كان يعتقد عدم الملكية، يعني كان يرى نفسه ليس مالكا ثم تبين بعد العقد كونه مالكا. وعلى كلا الفرضين إما أن يجري العقد بنية المالك الأصلي، وإما أن يجري العقد لنفسه، فمجموع الصور 2 في 2 يصير 4. عندنا 4 صور. أولا أن يبيع بقصد المالك الأصلي وهو معتقد لعدم الولاية ثم تنكشف الولاية له. الصورة الثانية أن يبيع لنفسه وهو معتقد عدم الولاية ثم تنكشف أن له الولاية. الصورة الثالثة أن يبيع للمالك الأصلي معتقدا عدم الملكية ثم تنكشف الملكية. الصورة الرابعة أن يبيع لنفسه معتقدا عدم الملكية ثم تنكشف الملكية. أما الصورة الأولى أن يبيع بقصد وقوع البيع للمالك الأصلي وهو معتقد عدم الولاية له على العقد، ثم انكشف بعد العقد أنه مأذون وله الولاية. ففي الصورة الأولى، هذه الصورة لا إشكال ولا شبهة في صحة العقد ولزومه ووقوعه للمالك الأصلي، لأنه عقد صدر من أهله ووقع في محله، فهو مشمول للعمومات والإطلاقات الدالة على الصحة، ومشمول لأدلة الولاية والوكالة، وذلك لأن هذا العقد صدر من المأذون بإجراء العقد، لأنه واقعا كان وليا أثناء العقد أو لم يكن وليا، كان وليا، فهذا عقد صدر من الولي، عقد صدر من المأذون ولا مانع منه، إلا خطأ العاقد في اعتقاده، لأنه اعتقد ماذا اعتقد؟ عدم الولاية، ولكنه واقعا الولاية ثابتة، ولكن هذا الاعتقاد لا يضر بصحة العقد، بل العقد صحيح لأنه مشمول لأدلة الصحة، لأنه عقد صدر من أهله ووقع في محله، يعني المقتضي موجود والمانع مفقود، وطيب النفس حاصل من حين العقد، فهذا عقد صحيح ولا إشكال فيه. حتى لو قلنا بأن عقد الفضول باطل، حتى لو قلنا أن عقد الفضول باطل، هذا العقد صحيح وليس باطلا. لماذا؟ لأنه خارج عن بيع الفضول تخصصا، لأن الفضول من باع مال غيره بدون إذن، وهذا قد باع مال غيره لكن تبين أنه مأذون فهو ليس فضوليا. فحتى لو قلنا ببطلان بيع الفضولي هنا نقول بالصحة، زين يحتاج إلى إجازة بعد ذلك أو لا يحتاج إلى إجازة؟ لا يحتاج إلى إجازة، لأن طيب النفس من العاقد كان مقارنا للعقد، فلا معنى للإجازة، لأن الإجازة طيب نفس متأخر، وطيب النفس المقارن أولى من طيب النفس المتأخر، فنقول بالصحة. ولا يحكى عن القاضي ابن البراد عدم الاكتفاء بوجود المأذونية واقعا لصحة البيت، بل يجب أن يكون البائع عالما بالإذن والولاية، وإلا لو كان جاهلا كما هو فرض كلامنا في الصورة الأولى، لو كان جاهلا بالولاية والمأذونية حين العقد فعقده باطل وليس صحيحا. حيث قال، من الذي قال؟ القاضي ابن البراء قال: لو أذن المولى لعبده بالتجارة ولكن العبد لم يطلع على ذلك ولم يعلم بالإذن، ولم يعلم بالإذن أي أحد آخر، فباع العبد واشترى، فهنا حين البيع والشراء المأذونية موجودة واقعا أو ليست موجودة واقعا؟ موجودة واقعا، ولكن العبد يعلم بها أو لا يعلم؟ لا يعلم، فما هو الحكم؟ قال ابن البراد: فالحكم هنا البطلان، لا بد أن نحكم ببطلان بيعه وشرائه، إذ لا يكتفى بالولاية والمأذونية الواقعية، بل لا بد من المأذونية والولاية العلمية، يعني التي يعلم بها العبد، وحينئذ يحكم بالبطلان. طبعا توجد بعض الأمور الأخرى في العبارة نقرأها من العبارة. المهم في الصورة الأولى ألخصها سريعا: ما لو باع مال غيره وهو يعتقد أنه فضولي، يعني ليس له الولاية ولا المأذونية، ثم تبين بعد ذلك أن له المأذونية والولاية، فهذا العقد صحيح، لأنه عقد صدر من أهله ووقع في محله ولا يحتاج إلى إجازة، حتى لو قلنا ببطلان بيع الفضولي لأنه ليس فضوليا إلا ما نقل عن القاضي ابن البراد، فإنه قال: لا تكفي المأذونية الواقعية حين العقد، بل لا بد من العلم، وبما أنه غير عالم فالمعاملة باطلة. قال المسألة الثالثة: ما لو باع معتقدا لكونه، يعني يعتقد بكونه غير جائز التصرف، يعني يعتقد كونه فضوليا، فبان بعد العقد كونه، يعني كون البائع، جائز التصرف وأن عقده ليس عقدا فضوليا. هاي هي المسألة الثالثة. الآن نجي نقسم: وعدم، هذا مبتدأ، وعدم جواز التصرف المنكشف خلافه بعد العقد، حيث اكتشفنا بعد العقد جواز التصرف، عدم جواز التصرف الذي اكتشفنا خلافه على نوعين: إما كان يعتقد عدم جواز التصرف لعدم الولاية، كان يعتقد عدم كونه وليا، وشنو فسرنا الولاية؟ يعني عدم الإذن وعدم المأذونية، إما لعدم الولاية فانكشف كونه وليا بعد العقد ومأذونا، وإما، هاي الحالة الثانية، وإما لعدم الملك، يعني كان يعتقد عدم كونه مالكا فانكشف كونه مالكا. وعلى كل منهما، يعني شنو كل منهما؟ الولاية والملك، إما أن يبيع عن المالك وإما أن يبيع لنفسه. فالصور أربع: الأولى أن يبيع عن المالك معتقدا ماذا؟ معتقدا عدم الولاية له، فانكشف بعد العقد كون البائع وليا على البيع ومأذونا به من حين العقد، فلا ينبغي الإشكال في الصحة واللزوم. لماذا؟ لأنه عقد صدر من أهله ووقع في محله، فمشمول لعمومات وإطلاقات الصحة في مطلق البيع والوكالة والولاية، كلها شاملة له، حتى على القول ببطلان الفضول. لماذا؟ لأنه ليس فضوليا أصلا، خارج تخصصا، لأن العقد وقع مع الإذن، وإذا وقع مع الإذن الواقعي فهو ليس بيعا فضوليا. إذن الحكم هو الصحة. زين، يحتاج إلى إجازة أو لا يحتاج إلى إجازة؟ لا يحتاج إلى إجازة، لأن طيب النفس مقارن للعقد. لكن الظاهر من المحكي عن القاضي ابن البراج أنه، هذا هو المحكي عن القاضي، أنه لا بد من الاطلاع على المأذونية، يعني الولاية والمأذونية الواقعية تكفي أو لا تكفي؟ لا تكفي، لا بد من العلم بها. أنه إذا أذن السيد لعبده في التجارة فباع العبد واشترى وهو، يعني العبد، لا يعلم بإذن سيده، فهنا موجود إذن واقعي، موجود إذن واقعي لكنه لا يعلم به، ولا علم به بمن؟ بالإذن أحد من الناس. إذا كان الأمر كذلك لم يكن، هذا جواب إذا، أنه إذا أذن السيد لعبده لم يكن العبد مأذونا في التجارة ولا يجوز شيء مما فعل. استفهم من هذه العبارة، ماذا تفهم من هذه العبارة؟ أن العبرة بالعلم والاعتقاد أم بالواقع؟ لا، بالعلم والاعتقاد. وبما أنه لا يعلم بالمأذونين فبيعه باطل. نعم، فإن علم، بلي، على قولي قد يكون بيع فضولي، قد يكون بيع فضولي كانه يتوقف على الإجازة اللاحقة، لكن احنا كلامنا وقولنا انه ليس بيعا فضوليا. فإن علم العبد بعد ذلك واشترى وباع بعد ان علم بمن؟ بالإذن من المولى، جاز ما فعله بعد الإذن. يعني شنو بعد الإذن؟ يعني بعد العلم بالعلم، ولم يجز ما فعله قبل ذلك، يعني قبل علمه بالإذن. زين، ثم يقول القاضي ابن البراد: فإن أمر السيد قوما من الناس أن يبايعوا العبد ويشتروا منه، شاف لجماعة قالهم اذهبوا واشتروا من عبدي وبيعوا له، والعبد يعلم بهذا الأمر أو لا يعلم؟ لا، والعبد لا يعلم بإذنه المن؟ بإذن المولى للعبد. كان بيع العبد وشراؤه منهم، ممن؟ منهم، من الذين أمرهم المولى والسيد بالبيع من العبد والشراء من العبد، كان بيع العبد وشراؤه من هؤلاء الناس جائزا، بل شو يقول؟ وجرى ذلك، يا هو ذلك أمر السيد للقوم بأن يبايع العبد، كان أمر السيد للقوم بمبايعة العام يجري مجرى الإذن الظاهر، فهو إذن ببيعه وشرائه. ولذلك ماذا نكتشف من ذلك؟ أنه إذا بايع غيرهم فبيعه صحيح أباطل، بيعه صحيح لأنه حصلت المأذونية من أمر هؤلاء القوم، فالمولى أذن إذنا مطلقا للعبد. ولذلك يقول فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم وباع جاز، إلا طبعا نقيد إلا إذا كانت هناك خصوصية في المأمورين، واحتملنا أن المولى إنما أذن لخصوص هؤلاء القوم دون غيرهم، حينئذ لا يجوز التعدي عن القوم المأمورين إلى غيرهم. انتهى، انتهى كلام من؟ القاضي ابن البراء. العلامة في المختلف استشكل على القاضي ابن البراز قائلا إن العبرة والملاك في صحة المعاملة ليس هو علم العبد أو غير العبد بالمأذونية، وإنما العبرة في الصحة هو الرضا الباطني، والرضا الباطني يتحقق بمجرد الإذن الواقعي، علم به العبد أو لم يعلم به، علم به أحد أو لم يعلم به أحد، لأن العبرة بالرضا الباطني، ولا قيمة لعلم العبد أو عدم علم العبد. المصنف يقول وهو حسن، إشكال العلامة على القاضي حسن. قال وعن العلامة في المختلف الإيراد عليه، على من؟ على القاضي ابن البراز، بأنه لو أذن المولى للعبد ولا يعلم العبد، يعني كان عندنا إذن واقعي ثم باع العبد صح بيعه. لماذا؟ لأنه يا هو لأنه البيع، لأن بيعه صادف الإذن، يا إذن الواقعي، صادف الإذن الواقعي من قبل المولى، ولا يؤثر فيه إعلام المولى بعض المعاملين، أعلمهم أو لم يعلمهم، علم العبد أو لم يعلم العبد، فالملاك هو الإذن الواقعي والرضا الباطني. انتهى كلام المختلف. المصنف يقول وهو حسن، إشكاله على القاضي إشكال حسن ولطيف، لأن العبرة بالرضا الباطني. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المسألة الثانية أن يبيع لنفسه وهو يعتقد عدم الولاية له، ثم انكشف بعد العقد ثبوت الولاية له على العقد. يعني شنو فرقها عن المسألة الأولى؟ أن المسألة الأولى باع للمالك، أما المسألة الثانية باع لنفسه، وحكم هذه الصورة هو حكم الصورة الأولى اللي هو شنو؟ الصحة واللزوم، لأنه عقد صدر من أهله ووقع في محله، فهو مشمول لإطلاقات وعمومات الصحة. ولا مانع من الصحة إلا شيء واحد، اللي هو شنو هذا الشيء الواحد؟ أنه قصد وقوع العقد لنفسه، بينما العقد يكون صحيحا ويقع للمولى عليه وهو المالك الأصلي، ف فقد يقال اختلف القضان، يعني الواقع هو الوقوع للمالك الواقعي، بينما القصد حين العقد هو قصد كونه لنفسه، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. فقط هذا الإشكال، وهذا الإشكال أجبنا عنه مرارا وتكرارا، قلنا قصده لنفسه ليس مضرا، فهو لا ينفعه، يعني فلا ينفعه بحيث يقع للبائع، لا لا أصلا لا يقع للبائع، مجرد قصده لنفسه لا يجعل العقد واقعا له، فلا ينفعه ولا يضر، ولا يضر يعني بوقوع العقد للمالك الأصلي، بل العقد يقع للمالك الأصلي كما بينا مرارا وتكرارا، فالعقد صحيح ولازم للمالك الأصلي. ولكن السؤال، هل تتوقف الصحة على الإجازة أو لا تتوقف على الإجازة اللاحقة؟ يعني نحتاج إلى إجازة أو لا نحتاج إلى إجازة؟ الجواب، المصنف يقول ولتوقفه على الإجازة وجه، يحتمل أن يقال أنه شنو؟ يتوقف على الإجازة. لماذا؟ لأنه قصد وقوع البيع لنفسه فصار فضوليا. ليش صار فضولي؟ لأنه مأذون بإيقاع البيع علما للآذن وهو المالك الأصلي، فحينما أوقعه لنفسه فقد خالف المأذونين، فبيعه راح يصير مأذون أو ليس مأذونا، سيكون بيعا ليس مأذونا، فهو بيع فضولي ويحتاج إلى الإجازة. لذلك قال لتوقفه على الإجازة وجه. ثم يقول فتأمل، فتأمل يتراجع، يقول لا معنى للإجازة، لأننا افترضنا وجود طيب النفس من حين العقد، طيب النفس موجود من المالك الأصلي، طيب النفس موجود ومن البائع، طيب النفس موجود، فلا معنى لتوقفه على طيب النفس المتأخر، لأن الإجازة شو حقق أن طيب النفس متأخر، وإذا كان طيب النفس مقارنا للعقد فلا معنى لاشتراط طيب النفس المتأخر. الثاني أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه فضولي ولا يحق له البيع وليس له الولاية، وانكشف بعد العقد كونه وليا وأنه يجوز له البيع شرعا وعرفا، فالظاهر أيضا كالصورة الأولى صحة العقد ولزومه، ويقع للمالك الأصلي وهو المولى عليه والآذن. لماذا يصح ويلزم؟ لما عرفته. طبعا لا يوجد مانع إلا شنو؟ المانع الوحيد هو قصده لنفسه، وقصده لنفسه لا يضر. لما عرفته من أن قصد بيعي مال الغير لنفسه لا ينفع ولا يقدح، لا ينفع علما، يعني لا ينفع البائع في وقوع البيع له، بل يلغى هذا القصد، ولا يقدح، يعني ولا يقدح في وقوع البيع للمالك الأصلي، فلا ينفع البائع ولا يقدح في وقوع البيع للمالك. زين، يتوقف على الإجازة أو لا يتوقف؟ وفي توقفه على إجازته، إجازة من؟ يعني إجازة العقد. وفي توقف العقد على إجازة الولي للعقد، إيش نقيم؟ لأنه هذا الذي أجرى العقد ولي للعقد، وكيل أو مأذون، فقد يقال جنو بتوقف العقد على إجازته، وفي توقفه على إجازته إجازة من؟ إجازة العقد للمولى عليه وهو المالك الأصلي. في توقفه على الإجازة وجه. ما هو الوجه؟ لأن قصد كون البيع لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون، لأن الوجه المأذون إيقاع البيع للمالك الأصلي، أما هو فقد أوقعه لنفسه، فهذا بيع بلا إذن، فهو بيع فضولي يتوقف على الإجازة. ثم يقول فتأمل، يعني شنو فتأمل؟ حينما كان في الواقع وليا ومأذونا في التصرف، وكان طيب النفس موجودا ومقارنا للعقد، فلا معنى للتوقف على طيب نفس المتأخر، فإن طيب النفس المتأخر لا قيمة له مع وجود طيب النفس المقارن للعقد، إذن هو لا يتوقف على الإجازة. الثالثة، الصورة الثالثة، أن يبيع للمالك، باعتقاد أنه ليس مالكا ويتصور نفسه فضوليا، ثم تبين بعد العقد أن البائع مالك للمبيع من حين العقد، فهو مالك، يعني هو كان يتصور أنه يبيع مال غيره ولكنه تبين أنه يبيع مال نفسه، وضربوا لذلك أمثلة عديدة، نقتصر على مثال واحد وهو ما لو باع مال أبيه متوقعا أن أباه لا زال حيا، فهذا المال هو مال الأب، فهو قد باع مال غيره، ولكن بعد البيع تبين أن الأب قد مات قبل البيع، وهذا المبيع انتقل إلى الابن بالإرث وصار ملكا للابن بالإرث، فمن هو المالك للمبيع واقعا وحقيقة؟ هو الابن، فالابن قد باع ماله أو مال غيره، قد باع ماله. وهنا نطرح سؤالين، هل هكذا بيع صحيح أم باطل؟ والسؤال الثاني، هل يتوقف على الإجازة أو لا يتوقف على الإجازة؟ أما جواب السؤال الأول فنقول المشهور هو الصح، أن هذا العقد صحيح وليس باطلا، بل يظهر من كلام العلامة الإجماع على الصحة. المصنف يقول ولم نجد مخالفا صريحا لهذا القول، يعني القول بالصحة، لم نجد من قال صراحة بالبطلان. نعم، هناك ثلاثة من علمائنا الأعلام لم يقولوا بالبطلان صراحة، ولكنهم احتملوا البطلان، كالشهيد الأول والعلامة وولده في الإيضاح، حيث احتملوا عدم الصحة، لم يجزموا بعدم الصحة، وإنما شنو؟ احتملوا عدم الصحة، وإلا فالمسألة مع غيرهم هي مسألة إجماعية على الصحة. واستدلوا على البطلان المحتمل بثلاثة أدلة. خلينا نقرأ هذا البطلان ثم نجي للأدلة. الثالثة: أن يبيع عن المالك باعتقاد أن المبيع ملك لغيره، ثم ينكشف كونه كون من؟ كون البائع، كون البائع مالكا حين العقد. وقد مثله الأكثر، يعني له أمثلة عديدة لكن هذا المثال الأوضح، وقد مثله الأكثر أكثر علمائنا بما لو باع الولد مال أبيه بظن حياته، يعني يتصور أن الأب لا زال حيا والمبيع ملك للأب، فبان بعد العقد أن الأب شنو؟ فبان ميتا من حين العقد، وأن المالك من هو؟ الابن. والمشهور الصحة، بل أزيد من الشهرة، بل ربما استفيد من كلام العلامة في القواعد والإرشاد في باب الهبة الإجماع، استفيد الإجماع. الإجماع على ماذا؟ على الصحة. المصنف يقول: ولم نعثر على مخالف صريح إلا ثلاثة من علمائنا احتملوا البطلان، إلا أن الشهيد رحمه الله ذكر في قواعده أنه لو قيل بالبطلان أمكن، هو يعني اختار البطلان لو قال ممكن، ممكن محتمل ليس مستحيلا. وقد سبقه، سبق من؟ سبق الشهيد الأول في احتمال البطلان أو في احتمال القول بالبطلان، وأن القول بالبطلان ممكن، سبقه في ذلك العلامة وولده فخر المحققين. في النهاية يعني العلامة، والإيضاح يعني ولده، لف ونشر مرتب. طبعا واستدلوا على البطلان بثلاثة أدلة، هاي الأدلة طبعا ذكرها في الإيضاح. الدليل الأول على البطلان أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، لأنه قصد البيع لمن؟ للأب، هو قصد أن البيع للأب، بينما نحن نريد أن نحكم بالصحة والوقوع للابن وهو المالك الواقعي. فما قصد وقوع البيع للأب أثناء العقد قصد وقوع البيع للأب، وما وقع على القول بالصحة هو وقوع البيع للابن، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. هذا أول. طبعا هذا الدليل الأول مبني على أن الولد قصد البيع لنفسه لو للأب، قصد البيع للأب، ثم تبين أن الولد هو المالك فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. الدليل الثاني مبني على أن الابن قصد البيع لنفسه، إذا الابن قصد البيع لنفسه فبيعه مال أبيه حسب اعتقاده، هو يعتقد أن المال لمن؟ للأب، ومع ذلك باعه لنفسه، فهذا البيع منجز أم معلق؟ منجز لو معلق؟ في الحقيقة ظاهره منجز وليس معلقا على شيء، ولكنه باطنا وواقعا معلق على موت الأب، فكأنه قال: أبيعك كتاب أبي إن كان أبي ميتا، أو إن ورثته من أبي. فظاهره التنجيز وباطنه التعليق، والتعليق مضر بالإجماع. هذا دليل. الدليل الثاني، الدليل الثالث، على فرض أن الابن يبيع لنفسه مع اعتقاده أن المبيع هو للأب، الدليل الثالث هو الهزلية وعدم الجدية. هذا الابن الذي يبيع مال غيره لنفسه دون أن يعتقد المالكية لنفسه، ودون أن ينزل نفسه منزلة المالك، فعنده مراد جدي أم هو هازل وعابث؟ هازل وعابث، لأنه قاصد للأمر المستحيل، وهو أن المبيع لغيره ولكن المعاملة تقع له، هذا أمر مستحيل، فقصده عبث ولغو. قال الدليل الأول، لأنه، يا هو لأنه، أنت تقدر تعتبرها ضمير الشأن أو تقدر ترجحها للابن البائع، لأن البائع إنما قصد نقل المال عن الأب لا عنه، يعني عن من؟ عن البائع وهو الولد، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ولأن الابن، طبعا الدليل الأول مبني على قصد البيع للأب، أما الدليل الثاني مبني على قصد البيع لنفسه. ولأن الابن لو باع لنفسه وإن كان البيع منجزا في الصورة، إلا أن البيع معلق، والتقدير إن مات مورثي فقد بعتك، فهو قصد البيع لنفسه لا للمورث، والتعليق مضر بالإجماع. الدليل الثالث، ولأنه، يا هو لأنه، البائع كالعابث عند مباشرة العقد. لماذا؟ لاعتقاده أن المبيع لغيره، فهو يعلم أن المبيع لغيره، ولم يعتقد كونه مالكا، ولا ينزل نفسه منزلة المالك، فهو قصد أمرا مستحيلا، فهو عابث وغير جاد وهازل. هذه ثلاثة أدلة على البطلان. انتهى. كلام من؟ كلام الإيضاح في ذكره للأدلة الثلاثة. أقول المصنف يرد على الأدلة الثلاثة. أما الدليل الأول، يقول قد قلنا مرارا وتكرارا أن هذا القصد مضر أو ليس مضرا. ليس مضرا، لأن البائع وإن قصد البيع للمالك الأصلي، ولكنه حقيقة قصد المالك الأصلي وهو الأب بعنوانه وذاته ونفسه، أو قصده لاعتقاد كونه مالكا. الجواب، قصده لاعتقاد كونه مالكا، فالبائع في الحقيقة قصد وقوع البيع للمالك، الابن قصد وقوع البيع حقيقة للمالك، وتبين أن المالك من هو؟ هو نفس البائع، فهذا البيع صحيح، ما قصد وقع وما وقع قد قصد، لأنه قصد وقوع البيع للمالك وتبين أنه هو المالك. نعم، هو اشتبه. وين اشتبه؟ في تطبيق عنوان المالك، طبقه على الأب، بينما الصحيح هو الأب. لكن الذي قصد، ما هو الذي قصد؟ وقوع البيع للمالك. فما تقدم في عكس هذه المسألة، فيها مسألة من باع مال غيره لنفسه، في المسألة الثالثة في بيع الفضول، هو باع مال الغير لنفسه، قلنا هذا بيع حقيقي لو بيع صوري، هذا بيع حقيقي ويقع للمالك الأصلي مع الإجازة. إن قلت هو قصد البيع لنفسه، الجواب وإن قصد البيع لنفسه، لكن باعتقاد كونه مالكا إما ادعاء وإما عدوانا فهو قصد البيع للمالك، والمالك الأصلي هو المالك. قال أقول أما الرد على الدليل الأول، أما قصد نقل الملك عن الأب بينما هو في الواقع نقل عن الابن فلا يقدح في وقوعه للابن. لماذا؟ لأنه يعني البائع إنما قصد نقل الملك عن الأب لا بعنوان أنه أب، وإنما بعنوان من حيث أن الأب مالك باعتقاد البائع، ففي الحقيقة إنما قصد النقل عن المالك لكنه أخطأ في اعتقاده أن المالك أبوه، فالبيع لمن قصد؟ للمالك. ومن هو المالك؟ الابن وليس الأب. فما قصد قد وقع وما وقع قد قصد. وقد تقدم توضيح ذلك في عكس المسألة، أي ما لو باع ملك غيره لنفسه باعتقاد أنه ملك نفسه، فإذا اعتقد أنه ملك نفسه في الحقيقة هو قصد الشخصية لو قصد كونه مالكا؟ الجواب قصد وقوع البيع للمالك ولكنه يعتقد نفسه مالكا، فالبيع يقع للمالك. ومن هو المالك؟ المالك الأصلي هو المالك مو البائع. في عكس المسألة قاعد نفسي، المالك هو المالك الأصلي وليس البائع، فيقع البيع للمالك الأصلي لأن ما قصد هو عنوان المالك، وإن أخطأنا في تطبيقه على مصادقه، وإن أخطأ البائع في تطبيقه على مصادقه. والنتيجة هذا البيع صحيح أو ليس صحيحا؟ صحيح. ولكن يتوقف على إجازة المالك اللي هو ياه المالك الابن، يتوقف العقد على إجازته اللاحق. لماذا؟ لأنه حين العقد صحيح كان عنده طيب نفس، لكن طيب نفس بمن؟ ببيع مال أبيه وليس طيب نفس ببيع مال نفسه، ولذلك إذا تبين بعد ذلك أنه المالك نحتاج إلى إجازته. نعم من يشترط كون طيب النفس مقارنا للعاقد ولا يكتفي بطيب النفس المتأخر راح يحكم بالصحة لو بالبطلان؟ سيحكم بالبطلان، لأن طيب النفس من قبل المالك المقارن لا يوجد، لأن المالك هو الابن ولم يحصل منه طيب نفس مقارن، لأن طيب نفسه المقارن للعاقد هو في بيع مال غيره وليس في بيع مال نفسه. لذلك يقول نعم من أبطل عقد الفضول لأجل اعتبار واشتراط مقارنة طيب نفس المالك للعقد، من أبطل عقد الفضول بتلك الطريقة واشترط المقارنة قوي البطلان عنده هنا. لماذا؟ لعدم طيب نفس المالك بخروج ماله عن ملكه حين العقد، لأنه حين العقد رضي بانتقال مال أبيه وليس بانتقال مال نفسه. ولذا نقول نحن كما سيجي باشتراط الإجازة من المالك بعد العقد. لماذا نشترط الإجازة من المالك وهو الابن بعد العقد؟ لماذا نشترط الإجازة؟ لأن طيب النفس من المالك حين العقد متحقق أو غير متحقق؟ غير متحقق. لعدم حصول طيب النفس حال العقد. فمن اشترط المقارنة لا بد أن يحكم بالبطلان. ولكن بما أننا لا نشترط المقارنة فنكتفي بالإجازة اللاحقة. هذا الرد على الدليل الأول. أما الرد على الدليل الثاني يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا ينفع للبائع ولا يقدح بوقوعه للمالك الأصلي. إن قلت ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد أجبنا عنه سابقا. قصده لنفسه يلغى ولا قيمة له، لأنه لماذا قصد لنفسه؟ باعتقاد كونه مالكا.